بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر. لا تعلمون حجم الفرح والسعادة التي أشعر بها عندما أخاطب الجمهور وأتحدث معهم عن ما يهمهم من أسرار النفس البشرية وكيف يتعاملون مع أنفسهم وبعض المعلومات في الصحة النفسية. فإلى الحلقة، حديثنا لهذا اليوم يا جماعة عن موضوع مهم، وهو موضوع الصلابة النفسية. لماذا بعض الناس سريع التراجع وبعض الناس لا والله صامد؟ فبعض فيما يخص الصلابة النفسية، عادة يكون عندنا احنا صلابة نفسية، نتحمل ونتحمل ونتحمل، ولكن مع مرور الوقت تبدأ الصلابة النفسية بالتراجع التراجع التراجع، ويبدأ عندنا تفاقم في المشاعر السلبية وظهور أعراض جسدية وسلوكيات مضطربة وما إلى ذلك. السؤال المهم، ما الذي يجعل الصلابة النفسية موجودة وقائمة ويكون فيها تحمل أكبر؟ خلونا نتعلم مثل هذا الموضوع. في 2007 نشر جونز أند مارهاوس بحثا يتحدث عن ما يسمى بالنموذج الرباعي للصلابة النفسية. فما هو النموذج الرباعي للصلابة النفسية؟ أن هناك أربعة أركان إذا وجدت في الشخص فإن هذا الإنسان يكون صلبا نفسيا، mental toughness أو strong أو mental strong، أو إنه يكون إنسان قوي نفسيا. مثل إيش هذا النموذج الرباعي؟ قال لك رقم واحد التحفيز والدافعية، motivation، بمعنى أنك ما الذي يجعلك أنت متحفز؟ ما الذي يجعل دافعك دائما موجود؟ بعض الأشخاص لما يجيني في العيادة يجيني وهو متحفز للعلاج النفسي، بعض الأشخاص يعني متحفز وعنده دافعية عالية لتحقيق هدفه. هو يعتمد على ما تؤمن به. فهذا الإنسان الذي يريد أن يتعالج مؤمن أنه لابد أن يكون صحيحا نفسيا لكي يكمل نصف حياته، يريد الزواج. شخص آخر يريد أن يتحفز لكي يكون إنسان يعرف كيف يتعامل مع أبنائه في المنزل. هناك دافعية، هناك قوة. إحدى الحالات عن رجل وامرأة، يعني ولد لهم ابن، هذا الابن لديه مشكلة في العجز الذهني، صار عندهم تحفز نحو تعلم هذا المرض ويعني التواصل وعمل دورات، وأصبحوا خبراء في هذا المرض، وأصبح أن عندهم قدرة على إعطاء حتى محاضرات في هذا المرض وقبول استشارات في هذا المرض. إذن عندهم دافعية وتحفز في خدمة ابنهم أو ابنتهم. إذن هذا نوع من ماذا تؤمن به لكي يكون لديك دافعية وتحفز لهذا الشيء. رقم اثنين اللي هو التأقلم مع الضغوط، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن مهارات التأقلم مع ضغوط الحياة في بودكاست مشاعر، عد لهذه الحلقة لعلك تنتفع بها. بعض الأشخاص يملك مهارات التأقلم، مهارات التكيف، إما مهارات ذهنية وإما مهارات عاطفية وشعورية وإما مهارات حتى يعني اجتماعية يتعامل فيها مع الآخرين حوله. امتلاكك لمهارات التأقلم ومهارات التكيف يساعدك على أن تكون لديك صلابة نفسية أكثر وأكثر. رقم ثلاثة في النموذج الرباعي اللي هو التركيز. إذا كان لديك تركيزا عاليا فإن قدرتك على تحمل الصلابة النفسية تكون عالية. فالأشخاص الذين لديهم قدرة عالية على التركيز لديهم قدرة عالية على الصمود. ما الذي يؤثر على التركيز؟ من الأشياء التي تؤثر على التركيز الإصابة بالقلق. يكون الإنسان عنده قدرة على التركيز ولكن بسبب إصابته بالقلق يبدأ هنا ينخفض التركيز. والقاعدة تقول عندنا في العلاج النفسي، كلما زاد القلق قل التركيز. ولمن أراد أن يعرف أكثر عن موضوع القلق بإمكانكم أنكم تشوفون حلقة اضطراب القلق في بودكاست مشاعر، تحدثنا فيها عن هذا الموضوع. إذن حاول أن تركز أكثر. العنصر الرابع في نموذج الرباعي للصلابة النفسية اللي هو الثقة بالنفس. قدرتك على أن يكون عندك ثقة بنفسك عالية، تقديرك لذاتك عالي، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن تقدير الذات، بإمكانك في حلقة بودكاست مشاعر بإمكانك ترجع لها. ثقتك بنفسك تساعدك على أنك ترى نفسك إنسان قادر على الصمود. كثير من الناس يعطي نفسه أقل من قدراته. أنت قدراتك أعلى مما وضعته لنفسك، فأنت تحتاج أن تثق بنفسك، تثق بقدراتك بحيث أنك تصمد أكثر. راح نجي لتفصيل أكبر للأربع نقاط اللي إحنا ذكرناها سابقا. كان دائما التركيز على التمارين الرياضية، القوة الجسدية، وحتى الحديث عن الأمراض الجسدية لم يكن هناك معرفة كبيرة باللياقة النفسية أو الصلابة النفسية. هناك عالم نفسي اسمه بيترسون عام 1987 نزل بحث علمي عن النموذج الرباعي للصلابة النفسية، وكان يقول أن 82% من النجاح الرياضي مبني على الصلابة النفسية، وأن النوادي الرياضية كانت تقوم ب 9% فقط لإنجاح لاعبيها. فكان هذا النموذج إذا للنموذج التحفيز أو نموذج الصلابة النفسية. أولى العناصر اللي احنا تكلمنا عنها في النموذج الرباعي للصلابة النفسية اللي هو الموتيفيشن أو الدافعية. قالك إن الدافعية لا تأتي من خلالك أنت، ولكن أنت تذهب إليها. بعض الناس حتى فيما يخص وتكلمنا عنها سابقا فيما يخص مثلا الذهاب لصالة رياضية، هو ينتظر أن مزاجه يكون رايق عشان يروح لصالة رياضية. فقالك لا، أنت تحتاج أنك تذهب إلى الصالة الرياضية لتمارس الرياضة عشان مزاجك يكون رايق فيما بعد. وتكلمنا عن موضوع العصير والدواء، وقلنا أن العصير في مطعم، أنت تكون في مطعم تطلب عصير، العصير ما يعجبك تروح تقول له لو سمحت هذا العصير ما عجبني، لأن هدفك من طلب العصير هو الاستمتاع. بينما لو أنك ذهبت إلى الصيدلية وأخذت دواء وشربته طلع مر، هذه المرارة في الدواء لا تجعلك تعود للصيدلي وتقول له لو سمحت هذا الدواء طعمه مر فرجاء رجع لي إياه أو أعده. لا، ما ينفع كذا، لأن هدفك من شرب الدواء ليس الاستمتاع، هدفك من شرب الدواء هو العلاج. نفس الشيء فيما يخص الدافعية، أنك تذهب إليها بدلا من أن تنتظرها. الدافعية تشتغل عندما تقوم أنت بدفع نفسك دون انتظار أن مزاجك يروق عشان تفعل ما تريد. لذلك كثير من الأمور حولنا لو إحنا انتظرنا لما نروق عشان نشوفها تعطلت حياتنا وفسدت حياتنا. كثير من الناس يذهب للعمل رغم أن العمل ما يهمه كثير، ووده أنه هو ينام يكون أحسن له، وده أنه يتصرف تصرفات بناء على مزاجه، ولكن يعلم أن من مصلحته أنه يمارس ما يعتقد أنه من مصلحته، فلذلك يدفع نفسه دفعا لممارسة العديد من الأشياء اللي يشوفها أنها من مصلحته عقلا ومنطقا. لذلك إذا أنت اتبعت مشاعرك فكثير من الأعمال سوف تتعطل، لا تنتظر بل بادر. العنصر الثاني من العناصر اللي تحقق مبدأ الدافعية اللي هو الإصرار، أنك أنت تثابر، أنك أنت تقف على الشيء، تصر على الشيء، تكافح على الشيء. كثير من الناس يسقط عندما يتعثر، هذا طبيعي. المشكلة عندما يبقى يعني على الأرض، وقد تحدثت في بودكاست سابق بعنوان النهوض بعد السقوط، بحيث أنك أنت يعني كيف أنك أنت تنهض بعدما تسقط. ارجع لهذا البودكاست لتتعلم أكثر. الإصرار على المبدأ الذي أنت تريده، الإصرار على الهدف الذي أنت تريده. أحد الأشخاص أعجبني أنه كان بيطلع ابتعاث، ولكن باب الابتعاث تقفل، فراح كلم المسؤولين ما قدر في المنطقة اللي هو فيها، تكلم مع هذا تكلم مع هذا، ما حصل، ما قدر. إيش سوى؟ ذهب إلى يعني الرياض وقابل الوزير وتكلم معاه وأصر إصرار شديد، حتى الأشخاص اللي في المكاتب وفي الوزارة عرفوه من شدة إصراره نحو أنه يحقق هدفه في الابتعاث، للدرجة أنه كتب خطاب وقال أن والدين يعلقوا أمانهم، كان خطاب استعطاف، سوى حاجة استثنائية ما يسوونها الآخرون. كان مصر جدا على أنه هو يروح الابتعاث، وفعلا وافق الوزير على ابتعاث. وهذه حادثة أنا شاهدتها بنفسي. الفكرة هنا أن كلما أصررت على الشيء كلما اقترب تحقيقك له، ولكن عندما تتعذر وتتراجع من أول عثرة فإنك بهذه الطريقة لن تستمر في النمو في حياتك وكفاحك في الحياة. العنصر الثالث لتحقيق الدافعية اللي هو العمل بجد حسب النموذج الرباعي، العمل بجد بمعنى أنك أنت تعمل بشكل يعني لم يسبق له نظير، بحيث أنك أنت تستطيع أنك أنت تعمل شيء وأنت جاد في عملك، بدلا من أن بعض الأشخاص يأخذ الأمور بأقل أهمية، يأخذ الأمور بأقل جدية، ما يكون جاد في عمله، ما يكون إنسان يعني أنت تريد أن تكون جاد، لابد أنك تعلم هذا أبنائك أنك خلك جاد. خذ يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذ الأمر بقوة، خذ الأمر بجدية، بدلا من أنك أنت تتكي وتركي وتبدأ أنك أنت تساوم وتبدأ أنك تأخذ الأمور كما هي على مزاجك، لا ما ينفع كذا، العمل بجد. العنصر الرابع للتحقيق الدافعية هو أن يكون عندك أهداف واقعية، أن يكون لديك أهداف واقعية. ما الفرق بين الأهداف النظرية والأهداف الواقعية؟ هناك نظام اسمه نظام سمارت، إذا أنت سمعت عنه، اللي هو رقم واحد أن يكون الهدف اللي أنت تضعه يكون محدد، حدد هدفك بالضبط. ما ينفع تقول أبي أكون ناجح، ناجح في إيش بالضبط؟ ناجح تكون كاتب، ناجح تكون رياضي، ناجح تكون يعني في أكاديمي، ناجح في إيش بالضبط؟ لابد أن تكون محدد. هذا حرف الاس هو سبيسيفيك او محدد. حرف الام من كلمه سمارت اللي هو ميجربل، اللي هو ان يكون قابل للقياس. يعني انت كيف تعرف انك وصلت؟ هل في شيء معيار معين يحدد انك انت وصلت؟ نعم والله، اذا نشر اسمي المقال في الجريده هنا اعرف اني انا اصبحت كاتب وحققت، اذا والله حققت اول مبلغ دخل في حسابي حول لي، إذا أنا هنا هذا المعيار معناته أني حققت. إذا ما هو معيارك؟ لابد أن يكون شيء قابل للقياس وليس شيء لا يمكن قياسه. حرف الأي اللي هو من كلمة سمارت اللي هو achievable، اللي هو قابل للتحقيق، قابل للتحقيق. بعض الناس يا جماعة يضع هدف لا يمكن تحقيقه، يعني أنا بأقلب جلدي من حنطي إلى أبيض إلى أسمر، ما ينفع هذا الكلام. لابد أن يكون عندك هدف واقعي وقابل للتحقيق، بدلا من أنك تتضع أهداف خيالية. كلما كانت أهدافك على الأرض وتتوافق مع قدراتك، كلما كنت أكثر واقعية في تحقيق أهدافك. سمارت حرف الآر relevant، أو ما نقول أنه يخصك، أي أنك أنت متصل بالهدف الذي تريد تحقيقه. بعض الحالات تجيني في العيادة يقول لك أنا هدفي أني أغير أخوي، أنا هدفي أني أغير ولدي. ما ينفع، إذا كان هدفك لا يخصك ويخص غيرك فأنت أقرب للفشل لتحقيق هذا الهدف. ينجح تحقيق الهدف إذا كان يخصك أنت، أنا أريد أن أتغير، أنا أريد أن أصل إلى الهدف الفلاني. لذلك كلما كان الهدف يخصك كلما كنت أقرب لنجاح في تحقيقه. وآخر حرف اللي هو حرف التي من كلمة سمارت، حرف التي اللي هو تايم، اللي هو أنت قدرتك على القياس بزمن، أي أن تحدد له زمن. أنا في نهاية 2025 أكون حققت هذا الهدف، أنا في نهاية 2026 أكون حققت هذا الهدف. ربما كان عندي بعض الأهداف الفرعية كل هدف يأخذ له 3 شهور، إذن هناك تحقيق الأهداف لربع سنوي. إذن أنا إذا عندي جدول زمني عندي قدرة على تحقيق النجاح لهذا الهدف أكثر من الشخص اللي تاركها كذا بساط أحمدي ومفتوحة وبدون أي زمن. إذن سمارت اللي هو specific محدد، achievable يمكن تحقيقه، measurable قابل للقياس، relevant يخصك، و T اللي هو إنه خاص بالزمن، timing محدد بزمن. إذن هذا أحد وسائل وجود الدافعية لديك. من الوسائل لتحقيق الدافعية قدرتك على النهوض بعد السقوط. لماذا نتعثر؟ لنتعلم كيف ننهض. لا يمكن للإنسان أن يتقدم إذا حاط بباله أنه لن يفشل أبدا، لن يخطئ أبدا، هذا لن ينجح في حياته، بل إن سوف يحبط بسرعة. قدرتك على النهوض بعد السقوط هذه مهارة تحتاج أنك تتعلمها. تريد أن تتعلمها؟ اسمع بودكاست مشاعر وحلقة النهوض بعد السقوط كما ذكرت لكم، فهذه فيها المادة العلمية لهذا العنصر. العنصر الثاني من نموذج الرباعي اللي هو الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، أنك أنت وهو مكون من عدة عناصر، أحد عناصره أن تؤمن أنك قادر على تحقيق أهدافك. يعني ما ينفع أن تكون في شركة مثلا وعندها رؤية تريد أن تحققها ثم تسأل أحد أفراد الشركة يعني هذه الرؤية تتكلم عن ماذا بالضبط، والله يقولك ما أدري، هم كاتبينها، هم حاطينها، هم أدري إيش هي. ما ينفع إذا ما كانت هذه الرؤية موجودة داخلك، إذا ما كان هذا الهدف شاغل تفكيرك، إذا ما كنت أنت يعني متلبس بهذا الهدف بالكامل، تفكر فيه، تنام عليه، تحلم فيه، تتحدث عنه، فإن هذا الهدف لا يعني أنك تؤمن فيه. لذلك مهم جدا أن تؤمن بالشيء الذي تريد الوصول إليه. ما ينفع أنك أنت تتحدث عن شيء أنت لا تؤمن فيه أصلا. من العناصر التي تزيد من ثقتك بنفسك تقبل المخاطرة، كلما خطرت توسعت لديك المدارك وتعلمت أكثر، وسبق أن قلت من لا يخاطر لا يتقدم، فأنت لا تستطيع أن تتقدم ما لم تخاطر. والله أنا خايف يصير كذا، خايف يصير كذا، لا خايف أن يصير كذا، خايف. ما ينفع، هذا الإنسان اللي خايف دائما لا يتقدم في حياته. ربما لا تكون مسؤول عن كامل أفكارك، ولا مسؤول عن كامل مشاعرك، ولكنك مسؤول عن سلوكياتك. أنت مسؤول عن السلوكيات وحتى المشاعر، أنت مسؤول عن عواقب تلك المشاعر. فربما تغضب ولكن لا تتصرف بطريقة متهورة، فبالتالي أنت تحتاج أن تراقب مشاعرك. لا تكون إنسان مندفع، لا تكون إنسان عقلاني منطقي موضوعي بحيث تفكر بموضوعية. فكر قبل أن تتحدث، فكر قبل أن تتصرف. التهور والاندفاع وأن تكون ردة فعلك أكبر من الموقف نفسه لا يساعدك على أن يكون ثقتك بنفسك عالية، لأن هناك عواقب وندم وليتني ما سويت الشيء اللي حصل. مما يزيد ثقة الإنسان بنفسه أنه يتوقع الأفضل، يتوقع الأحسن. هناك فرق ما بين الإنسان المتفائل والمتشائم. الإنسان المتفائل حتى لو ذهب إلى رحلة وكان فيها منغصات يركز على الأشياء الجميلة اللي حصلت في هذه الرحلة، يتوقع أشياء جميلة سوف تكون في هذه الرحلة. الإنسان المتشائم لا، ترك الرحلة الجميلة، ركز على التأخير اللي حصل، ركز على الفلوس اللي ما عارف إيش صار فيه، غالية الأسعار، غالية، يركز على النقائص. فالإنسان المتفائل ما هذه اللوحة البيضاء وبها نقطة سوداء، أما الإنسان المتشائم ما هذه النقطة السوداء في اللوحة البيضاء. فأنت تركز على ماذا بالضبط. فإذا كان توقعاتك توقعات جيدة فسلوكياتك سوف تتجه إلى الأشياء الجيدة، أما إذا كان توقعاتك هي حدوث الأسوأ فإن سلوكياتك سوف توجهك لتحقيق هذا الأسوأ. العنصر الثالث من النموذج الرباعي الذي هو التركيز، وعندما أتحدث عن التركيز أتحدث عن شخص طبعا يعني خالي من القلق. انتبه من المشتتات. نعم المشتتات، بعض الناس يكون جيد في عمله، جيد في تصرفاته، جيد في أدائه، فهذا يعرض عليه حاجة وهذا يعرض عليه حاجة وتطلع له فرصة هنا وتطلع له فرصة هنا. لحظة، أنت متجه إلى أين؟ ركز، ركز على هدفك، ركز على مسارك. ما ينفع هنا تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، ما يصلح هذا الكلام. أنت تحتاج أنك تركز على شيء. هناك إغراءات كثيرة، عروض كثيرة، أنت متميز فتأتيك العروض تلو العروض، يريدونك أن تكون عنصرا في جدولهم. ارفض، أنت ضع لنفسك الجدول الخاص فيك. إذا لم يكن لديك جدول خاص فيك في حياتك فسوف تكون عنصرا في جداول غيرك. مما يساعد على التركيز، التركيز على الشيء الذي يمكنك التحكم فيه. تعبت وأنا أقول للناس ركز على الشيء الذي لديك تحكم فيه. هناك أمور تحت سيطرتك وهناك أمور خارج سيطرتك. أنت عندما تفكر بالموت والحياة والرزق والمستقبل والغيب والكوارث الطبيعية وأحوال الطقس وسلوكيات الناس، أنت بهذه الطريقة تضيع نفسك وتضيع جهدك وتضيع تركيزك. ما ينفع، ركز على سلوكياتك، ركز على قراراتك، ركز على اختياراتك، ركز على قناعاتك، ركز على الداخل الذي أنت مسؤول عنه. لا تستطيع تغيير الآخرين لكنك تستطيع تغيير نفسك، فركز على ما يمكنك التحكم فيه. من الوسائل التي تساعد على تركيز الانتباه أن تعيش في اللحظة. هناك أحد التمارين اسمها اليقظة الذهنية، يقدمها الكثير من المختصين وموجود عليها كورسات وأمثلة، أو يسمونها المايندفولنس، اليقظة الذهنية أنك أنت تعيش اللحظة. بعض الناس لا يعيش اللحظة يا جماعة، يروح كوفي شوب مع زوجته وجالس في الكوفي شوب يفكر بكرة إيش بيسوي، يفكر العواقب بعدين إيش بيصير، يفكر بعد أسبوع إيش بيصير، كيف يخطط البكرة، بكرة بعد ساعتين إيش بيصير. طيب واللحظة اللي أنت فيها ناسيها، وزوجته مسكينة شارد عنها، قاعد مع أبنائه دائما تفكيره برا. فهذا الإنسان الذي يعيش في المستقبل لا يستطيع أن يركز، هذا الإنسان يعيش في مكان ليس مكانه، وعقلية ليست عقليته. بهذه الطريقة هو هنا يضعف تركيزه. لذلك عيش اللحظة الآن هنا والآن. لذلك تمرين التيقظ الذهني أن تسمع الأصوات اللي أنت تحاول تسمعها، وترى الأشياء اللي أنت تراها، وتشم بالأشياء التي أنت تشمها، وتتذوق الأشياء اللي أنت تتذوقها، وتتحسسها في بلعومك، وتتحسس الأشياء اللي أنت جالس عليها أو اللي أنت تلمسها. كل هذه الحواس الخمس، تفعيل الحواس الخمس في اللحظة اللي أنت جالس فيها يساعدك على الحضور الذهني في اللحظة، أن تعيش لحظة الآن. من العناصر كذلك التي تزيد قدرتك على التركيز أن تستمتع بالعملية بدلا من أن يكون نظرك إلى النتائج. يعني أنت في رحلة، بدلا من أنك تستمتع بهذه الرحلة وأنت في القطار، منظر الأشجار أو منظر الصحراء أو منظر الأشخاص أو منظر الناس أو كتاب تقرأ أو المكان اللي أنت فيه وتصميم المكان وسرعة القطار، أنت بهذه الطريقة أنت تستمتع بالمكان اللي أنت فيه. بعض الناس لا، يطالع الساعة متى نوصل وبعدين وتأخرنا، فهو دائما تفكيره بالنتيجة في النهاية، ولكنه لا يستمتع بالرحلة. استمتع بالرحلة بدلا من النظر إلى النتائج. استمتع أن أنت عندك وظيفة بدلا من انتظار الراتب. استمتع بالجلسة والقعدة بدلا من أنك أنت تنتظر أخاف أنهم زعلوا، أخاف أنهم ما رضوا، أخاف أنهم ما الجلسة ما تنجح، أخاف أني أخطأت. دائما يفكر بالنتائج بدلا من أن يستمتع بالجلسة، يستمتع إذن استمتع بالعمليات بدلا من التركيز على النتائج. العنصر الآخر في النموذج الرباعي الأخير اللي هو مهارات التعامل مع الضغوط. أنت تحتاج أنك أنت تتعلم كيفية التعامل مع الضغوط، وقد تحدثنا باستفاضة في هذا الموضوع في حلقة سابقة عن التعامل مع ضغوط الحياة في بودكاست مشاعر، بإمكانك ترجع إليها. بشكل مختصر، الأشخاص الذين لديهم قدرة على تحمل الضغوط يحتاج أنهم يتوقعون هذه الضغوط ويتعاملون معها ولا يصابون بالهلع. ومن أسباب الهلع وقت الضغوط اللي هو المثالية الزائدة، وكذلك تضخيم الأمور، أنه يضخم المسائل ويعتقد عن نفسه أنه هو أقل مستوى من أنه يتعامل مع هذه الضغوط. بعض الأشخاص عندهم تأتأة، فعندما أتحدث معهم عن سبب هذه التأتأة، من الأسباب اللي تزيد من التوتر لديهم أنهم يضغطون على أنفسهم لكي يقولونها صح. ليش؟ لأن الطرف الآخر قاعد ينتظر، فأقول له خليه ينتظر، ما عليك منه، خذ راحتك، مو لازم تقولها الآن وفورا، خلي يوقف، لا بأس أنه ينتظرك. فهنا هذا الإنسان يشتغل تحت الضغط بدون أنه هو يحاول إرضاء الشخص المقابل. هنا خذ راحتك، خذ وقتك، بدلا من المثالية، بدلا من أنك تريد الآن وفورا الحين، الآن وفورا الحين الأمور تكون فورا، خذ وقتك واشتغل فيما يخص المهارات أو التكاليف اللي أنت تتكلف فيها. العمل تحت الضغوط، ابتعد عن التفكير التضخيمي، وابتعد عن النزعة الكمالية أو المثالية. مو لازم تكون الأمور 100%، لأنه لا يمكن أن تكون الأمور 100%. انتبه أن يكون أسلوبك هو أسلوب طوارئ، تتحدث بطريقة طارئة، تكون مربوش، تقفز بين أماكن، لا، تصرف بهدوء وأعطي كل ذي حق حقه. طيب الناس تشتعل، الأمور تشتعل يمين ويسار، خليها تشتعل، أنت أهم شيء أنك تجيبها صح، أهم شيء أنك تكون سالم. عندما أنت تركب السيارة وفي موعد تبي تلحقه، امش بشويش، مثل الرجل الذي يقول للسائق امشي بشويش نريد أن نصل بسرعة، لأنك إذا قلت للسائق بسرعة فممكن يسوي حادث وهنا تتأخر يعني أشد التأخير. لذلك تصرف بهدوء وبشويش وليس بحالة طوارئ. لا يغلب عليك أسلوب الطوارئ أثناء العمل، لأن ليس كل حالة هي حالة طوارئ، ولكن أحيانا نتصرف بطريقة طارئة أكثر وأكبر من الحدث الذي أمامنا وهو مهم بالطبع. وآخر شيء فيما يخص مهارات التأقلم، معرفة كيفية التعامل مع القلق، وأن القلق أمر حتمي، أنت لا تستطيع ضمان النتائج. وعندنا حلقة كاملة عن القلق في بودكاست مشاعر لمن أراد أن يرجع إليه. القلق أمر حتمي، تقبل القلق، أنا أحس أني أنا في قلق، وين موجود في جسمي؟ هنا موجود في الصدر هذا القلق، لا بأس، هذا القلق يعني أني أنا متحفز وأريد أني أعمل وأركز أكثر وأكثر. لا تكن فزعا من هذا القلق ولا تحاول التحكم على شيء ليس بيدك، ركز على ما هو بيدك، اترك ضمان النتائج وعش اللحظة، خذ نفس عميق وابدأ، وخذ وقتك مع كل خطوة. إذا كانت المشكلة كبيرة قسمها إلى عدة قطع صغيرة، وكل قطعة خذ وقتك في العمل بها، بحيث أن لا تكون إنسان بطيء ولا تكون إنسان سريع، لا تكون تتصرف بحالة طارئة ولا أنك ماخذ راحتك بزيادة، بحيث تكون إنسان متوازن. طيب، لو سأل أحد سؤال كيف تطور الصلابة النفسية، هناك عدة نقاط لتطوير الصلابة النفسية عندك، من ضمنها أنك أنت تحاول أن تلاحظ الأشخاص كيف ينجحون، ما الذي يجعلهم صامدين، ما الذي يملكون من مهارات لكي ينجحوا ولكي يصمدوا. مثل هذا النوع من التعلم، أن تتعلم من الآخرين يجعل المهمة أسهل، بأن تلاحظ الآخرين. بعض الناس يقول لك أنا ما أبي أتعلم من غيري، ما أحتاج لغيري، ما أبي غيري، هذا كلام غير صحيح. استفد من الخبرات غيرك، استفد من الذين سبقوك، احتك معهم، تعلم منهم، كن متواضعا في التعلم منهم حتى لو كانوا أصغر منك سنا. الشيء الآخر، أن تمتلك عادات تؤهلك للصلابة النفسية، النوم العميق، النوم الكافي، أنك أنت تنام بكر وتصحى مبكر، أنك يكون عندك نوم يعني كافي، تبتعد عن عادات السهر، تبتعد عن عادات ضارة مثل التدخين، تبتعد عن الصحبة السيئة الضارة اللي ما تنفعك. كلما كان عندك صحبة جيدة ترفع من مستواك، تتعلم منهم عادات جيدة، كلما تمتعت بصلابة نفسية أفضل. هذه الصحبة اللي هي متعددة يجعلونك تتعلم عادات ما كانت موجودة عندك سابقا، فتتطور وتتطور شخصيتك. إذا أردت أن تنجح اجلس مع ناجحين، إذا أردت أن تكون تاجر اجلس مع أصحاب خبرة في التجارة، إذا أردت أن تكون يعني جيد في الأمور المالية اجلس مع مختصين في أمور المال والأعمال. مثل هذه الصحبة هي التي تجعلك متحفز نحو أنك تكتسب عادات تشبه هذه الصحبة فيرتقون بك، بدلا من العكس تجلس مع شخصيات يعني ينزلون بك إلى الأسفل. من العوامل كذلك اللي هو نظام التغذية الراجعة، مهم جدا يا جماعة أنك دائما تأخذ الملاحظات لأي خدمة تقدمها، تأخذ الملاحظات لأي أداء تؤديه. مثل هذه الانتقادات مفيدة، ليس أنك تكون حساس تجاه الانتقادات، لا أريد أحد ينتقدني، لا والله جيبوا لي هذه الانتقادات خليني أستفيد منها، لأني أنا لن أكون في هذا المستوى بعد ذلك، أنا راح أرتقي بهذه الانتقادات وأكون أفضل. فمن لديه نظام، هو يضع نظام للتغذية الراجعة أو أخذ الملاحظات أو معرفة إيش هي المستدركات علي أنا عشان أطور من أدائي، هذا الشيء راح يكون جدا مفيد في أنك أنت تطور نفسك. ليكن مثل هذا النظام وهذا التفكير لديك، ليكن سنة 2025 أفضل من سنة 2024، وسنة 2027 أفضل من سنة 2026، دائما التحسن المستمر يكون شعارك. مما يجعل الصلابة النفسية مستمرة الطريقة التي تتحدث بها مع نفسك. دلت الدراسات أن الأشخاص الذين يكون مزاجهم متردي هم أشخاص لهم علاقة بالحديث السلبي مع النفس، يمارس الاشترار، الندم على الماضي، ليتني فعلت كذا وبدلا من كذا، يبدأ يشتم نفسه، يبدأ يلوم نفسه، يطلق أحكام على نفسه، دائما أول ما يقوم من النوم عنده أفكار سلبية، أنا ما راح أنجح، تفكيري سلبي، أنا إنسان فاشل، وضعي ما يسمح، الناس ما يحبوني، الناس ينتقدوني، كلامه دائما مع نفسه سيء. وبعدين معاك يعني دائما خل تفكيرك جيد، بإذن الله راح ربي يوفقني، الأذكار، الدعاء، أنا قادر بإذن الله، أستطيع أني أنا أفعل الشيء اللي تدربت عليه. أنت ما تتكلم مع نفسك كلام غير واقعي أو كلام مثالي، أنت تتكلم مع نفسك كلام معقول، كلام جيد، لأنك ترى نفسك إنسان جيد. لذلك انتبه من الحديث الداخلي والحوار الداخلي مع نفسك. من الوسائل التي تقوي الصلابة النفسية وتجعلها مستمرة التعرض المستمر للتحديات حولك. شوفوا يا جماعة، الشخص اللي هم اللي يمشي جنب الحيط وقاعد داخل الدائرة والسيف سايد وما بأحد وما بتعب، هذا إنسان بسرعة ينهار. ليه؟ ما جرب. التجارب تصنع الشخصيات، التحديات تصنع صلابة نفسية. لذلك الأشخاص الأكثر صلابة نفسية هم الأشخاص الذين تعرضوا لتحديات وخبرات وتجارب كثيرة في حياتهم. إذا كان هناك مهمة جديدة أقبلها، إذا ما كان هناك مكان جديد اذهب إليه، إذا في خبرة جديدة تتعلمها خذها، إذا هناك تعلم جديد أنت متردد وافق. إذن التحديات الجديدة أقبلها لكي يكون لديك صقل لشخصيتك، فتستطيع أنك تتحمل ويكون عندك صلابة نفسية جيدة. من الوسائل كذلك لاستمرار الصلابة النفسية اللي هو التخيل. تقنية التخيل يتم استعمالها في أكثر من يعني طريقة للعلاج النفسي، من ضمنها أنك تتخيل نفسك أنك أنت وقفت أمام هذا التحدي، تتخيل نفسك أنك تغلبت عليه، تتخيل بعض الوسائل اللي أنت تفعلها بالتخيل بحيث أنك أنت قاعد مكانك. هذا التخيل يجعلك يعني أكثر وضوحا بالنسبة لك وأكثر شجاعة، ويقلل من مستوى الحساسية والمقاومة. إذا تخيل نفسك أنك تقف أمام الناس وتتحدث، تخيل نفسك أنك تتغلب على هذه المشكلة وتعمل مع فريق العمل، تخيل نفسك التفاصيل والأيام والطرق والحديث والحوارات والاجتماعات، تخيل هذه الأمور بالتفاصيل وأنك تستطيع أنك تتجاوزها وأنك فعلا تتجاوزها. مثل هذا التخيل يساعدك على المضي قدما والاستمرار. من الوسائل التي تساعد على استمرارية الصلابة النفسية لديك، اسأل نفسك سؤال: هل المحفز الذي لديك هو محفز داخلي ولا محفز خارجي؟ مهم جدا هذا السؤال. بعض الناس يريد أن يأتي بعلامات عالية لأن الوالدين قالوا له هذا الكلام، بعض الناس يريد أن يأتي بدرجات يعني في العمل لأن المدير يعني يريد أن يرضي المدير. هذا الكلام ما ينفع يا جماعة. المحفز إذا لم يكن داخليا فإنك لن تستمر في هذا المكان اللي أنت فيه. لماذا الأعمال التطوعية تكون ناجحة وجميلة ورائعة؟ لأنهم يعملون، لأن حافزهم داخلي يقول لك أبي الأجر. طيب أنت ما قاعد تأخذ راتب، اللي هو محفز خارجي يقول لك أنا ما بالراتب هذا، أنا أبي أعمل لوجه الله، أنا إنسان أريد الأجر، فأنا من ذاتي أدفع نفسي، فيكون عمل من أجمل الأعمال. لذلك اسأل نفسك: ما هو محفزك؟ هل تريد أن تتفوق؟ هل تريد أنك تكون شخصية جيدة؟ هل تريد أن تحقق شيء هو من ذاتك؟ هل تريد أنك أنت تريد أن تكون أكثر كفاءة، ترتقي بنفسك؟ ما هو محفزك؟ أما إذا أردت أن ترضي هذا وتخاف من ذاك فهذا محفز خارجي، فهناك العمل يكون أضعف. من الوسائل التي تزيد من الاستمرارية في الصلابة النفسية أن تستمتع بدلا من أن تؤدي واجبا. بعض الناس لا يستشعر النعم التي هو فيها. يعني أنت الآن في وظيفة وهذه الوظيفة تدر عليك دخل، بدلا من التذمر والتشكي. نعم، ليس بالضرورة أن نكون راضين عن الوضع اللي إحنا فيه، ولكن أن نستشعر أننا لسنا عاطلين، وأن نستشعر أن هذه الوظيفة يحلم بها الكثيرون، وأن نستشعر أن الراتب اللي نتقاضاه أفضل من رواتب كثير من الناس. لذلك استمتع بالعمل الذي تقوم فيه، خاصة إذا كان هذا العمل اللي أنت تقوم فيه مرتبط بمعنى أكبر، مرتبط بإخلاص ويعني رسالة ويعني معنى تقوم به، كيان أكبر، أجر عند الله عز وجل. هذا العمل اللي أنت تقوم فيه مخلص أنت في عمله، هذا العمل اللي أنت تقوم فيه راح يكون يمثل بلدك مثلا، فأنت تستمتع بهذا العمل لأن هذا العمل بالنسبة لك قريب ويحقق ذاتك ويحقق هدفك. استمتع بدلا من الإحساس بأداء واجب فقط. مما يزيد الصلابة النفسية عند الإنسان أن تتجه لما تريد. كثير من الناس يتحدثون بالأشياء التي لا يريدونها. لا أريد يعني لا أريد إزعاج، لا أريد أن يكون عندي أنا أشياء مزعجة في حياتي، لا أريد لا أريد. يتحدث عن الأشياء التي لا أريدها كثيرا، لكنه لا يتحدث عن الأشياء التي يريدها فعلا. ماذا تريد بالضبط؟ أريد مكان هادئ، أريد أن يكون عندي مكتب، أريد أني أنا أحقق هذه الدرجة العلمية، أريد أني أكون عندي أصحاب، أريد أن يكون عندي مجموعات. فكر بما تريد بدلا من أن تفكر بما لا تريد. ما ينفع لا أريد قلق، لا أريد ضغوط، لا أريد الإزعاج، لا أريد صحبة سيئة، لا أريد مرض، لا أريد، ما يصلح كذا. لذلك إذا أنت أردت أن تتحفز وتستمر في المكان والمسار الذي أنت فيه، فكر بما تريد واتجه إليه. من العناصر التي تزيد من الصلابة النفسية أن تركز على الأفكار الواقعية الإيجابية، لأن الحديث بأفكار سلبية يعني مزعج جدا. هناك بحوث تتحدث عن 50,000 فكرة تمر في ذهن الإنسان في اليوم الواحد. تخيل أن 50,000 فكرة هي كلها سلبية، كيف سوف يكون مزاجك؟ تحدثت عن الأفكار السلبية في بودكاست مشاعر، بإمكانكم العودة إليها. لذلك ركز ما هي الأشياء التي تريدها، سيتولد عنها أفكار إيجابية، اتبع هذه الأفكار الإيجابية وطبقها وتحدث بها وأنصح بها غيرك، بحيث أنك تكون أكثر تحفزا لتطبيقها. كيف تحمي نفسك من التدهور النفسي؟ وكيف تحمي نفسك من تدهور الصلابة النفسية؟ من ذلك عوامل معرفية ذهنية. كيف يعني عوامل معرفية ذهنية؟ أنت كيف ترى نفسك؟ أنت كيف ترى علاقاتك؟ أنت كيف ترى الحياة حولك؟ وهذه من معايير الصحة النفسية. بعض الناس يا جماعة يرى نفسه أنه أقل من الآخرين، أو يرى الحياة هذه تخوف، أو يرى العلاقات أنها مجرد مصلحة وأن ما في علاقات صادقة وأن الناس مجرمين أو الناس يخوفون أو أني أنا ما أثق بأحد. مثل هذه الأفكار السلبية تعيقك عن الاستمرار في الصلابة النفسية. هناك عوامل اجتماعية فيما يخص هذه الأمور. بعض الناس يا جماعة مر بصدمات في طفولته، مثل هذه الصدمات لم يتحرر منها بعد، صح أنه كبر ويعني نسي أو تناسى، ولكن هذه الصدمات لا زال لها تأثير في نومه وفي سرحانه وفي عدم قدرته على السلام الداخلي مع نفسه، وعلاقته مع نفسه فيها مشكلة. لذلك من لديه صدمات بالطفولة تؤثر عليه حتى الآن، فليذهب إلى العلاج النفسي لعلاج هذه الصدمات، لأن مثل هذه الصدمات تعيق استمراره في الصلابة النفسية وتجعل هناك تدهور في قدرته على الصمود أمام منغصات الحياة. هناك أنماط سلوكية كذلك، غير أنها اجتماعية ومعرفية، أنماط سلوكية مثل العادات الضارة، مثل نمط الحياة اللي يعيشها الإنسان، يأكل ويشرب وينام، يأكل ويشرب وينام، ما في رياضة، يعني ما في صحبة طيبة، ما في نوم عميق ورغد، ما عنده هوايات يستمتع فيها ويلوذ إليها وقت الضغوط. مثل هذا النوع من نمط العيش المضر ممكن أن يثبط أمره ويجعله يعني أقل قدرة على الصمود وأسرع في التدهور النفسي. أحياناً بعض الناس يحتاج إلى تغيير نمط عيشه أكثر من حاجته إلى فرص أمامه. من وسائل التدهور النفسي أو من نقاط التدهور النفسي العيش وحيداً، يعيش دائماً لوحده، ليس لديه أصدقاء، ليس لديه أشخاص يتكلم معهم، يحب أن يكون لوحده، ولكن هذا الشيء لا يساعده على التطور أكثر. تحتاج أنك تحتك مع خبرات، زي ما ذكرت لك الخبرات والأصحاب الجيدين يرفعون من مستواك، ربما تتصحح بعض المفاهيم الخاطئة لديك. لذلك لا ترضى أن تكون وحيداً، وافتح المجال للصداقات والعلاقات واحتكاك معهم، فهذا يفيدك ويمنع عنك، خاصة الدعم الاجتماعي يمنع التدهور النفسي للإنسان. إذن إخواني أخواتي، أتمنى أني أنا قدمت لكم مادة علمية جميلة لطيفة فيما يخص الصلابة النفسية. أتمنى لكم يوما سعيدا، شكرا لاستماعكم، وأراكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.